بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. قال أمير الشعراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أنزل الله تعالى هذا القرآن بلاغا للناس وهدى ورحمة، فهو كتاب هداية يتعبد الناس لربهم بتلاوته وتدبره والعمل به، وما زالت آياته معجزة على مر العصور والأيام. وفي هذه الآونة ظهر ما يسمى بالإعجاز العلمي بناء على التقسيم العلمي الحديث للعلوم، والذي أنكره بعض من كتب في هذا الشأن على اعتبار تسمية العلوم أدبية وعلمية، ثم أنكر أقوام الدخول في هذا الشأن بكل أبعاده، واعتبروا مسألة الإعجاز مسألة حادثة، وهي نوع من الانهزامية التي يسعى إليها بعض العلماء لتحقيق مصالح معينة في دعوة غير المسلمين، إذ يدعي هؤلاء أن الذين دخلوا في الإعجاز المذكور في جملتهم ليسوا من أهل التخصص في التفسير، كما أنهم يلوون أعناق الأدلة لموافقة العلوم المعاصرة، فضلا عن خوضهم الظاهر في الحديث النبوي دون تدقيق ولا تمحيص. وهنا برزت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع: هل نسبة الإعجاز المعاصر إلى العلمي كما هو عنوان حلقتنا، هل هذه النسبة صحيحة؟ لماذا نرى هذا التباين الكبير بين أصحاب هذا الفهم؟ ما دور الهيئات العلمية في القيام بدورها حيال هذا الموضوع؟ هل يمكن القول برأيهم في مسائل الإعجاز التي لم تثبت أصلا لكونها لا تتعدى الفرضية؟ هل يشترط أن يكون تفسيرهم له أساس عند المفسرين من السلف كي يقولوا به؟ هل هذا النوع يدخل في التفسير بالرأي؟ شبهات حول الإعجاز العلمي هو موضوع ساعة حوار، والتي نطرحها في هذه الحلقة مع أسئلة كثيرة على ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم،
حياكم الله،
أبقاكم الله.
تعريفنا بضيفنا قد لا نعيده لأننا شرفنا باستضافته في هذا البرنامج قبل سنة ونصف تقريبا، وكان لنا أيضا تعريف كامل بضيفنا، ثم إنه من الأعلام الذين بدأت أسماؤهم تبرز ولا داعي لتكرار التعريف بهم. أسعد بتواصل مشاهدين الكرام عبر أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا الآن على الشاشة لمشاهدين من داخل وخارج جمهورية مصر العربية: 00202-04-03-4 00202-04-03-4-6. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر البريد الإلكتروني hiwar@almajd.tv.com، ولأيضا الرسائل فقط على الجوال 050-20-20-4-3-8. أهلا ومرحبا بكم حول موضوعنا شبهات حول الإعجاز العلمي من استوديوهاتنا في القاهرة. مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
الموضوع طويل يا دكتور، فاعذرني أني يعني سأضطر أنا وأنت أن نكون سريعين في الإجابات. الإعجاز العلمي، الفرق بينه وبين التفسير العلمي أولا حتى أتفق معك، هل هذه التسمية صحيحة ولا لا؟
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام. وبعد كنت أتمنى أن يكون عنوان هذه الحلقة قضية الإعجاز العلمي ما لها وما عليها، بدلا من كيل الاتهامات التي ترددت في كثير من وسائل الإعلام.
فسنعرض هذه
قناتكم يعني اشتهرت بالإنصاف واشتهرت بالتزامها الإسلامي الصحيح، وطبعا ما كنت أتخيل أنه في الإمكان أن هذه القناة التي أعجب بها الكثيرون وينظر إليها كثير من المشاهدين بنظرة إكبار وإجلال خاصة لالتزامها بالآداب الإسلامية وبالمنهج الإسلامي الصحيح، أن تقلد غيرها من القنوات في يعني استخدام أسلوب الإثارة. فالقضية ليست شبهات أبدا،
هي شبهات مثارة يا دكتور.
لا لا أبدا أبدا،
باطلة كلها،
كل الشبهات التي أثيرت باطلة لا أساس لها من الصحة، هي قضية حية.
هي باطلة إذا كان المعني بها من أهل الاختصاص الذين فعلا أبدعوا، لكنك أنت ستعترف خلال الحلقة وأجزم بهذا أن هناك أقوام دخلوا في هذا المجال وتصدق عليهم هذه الشبهة
بدون شك.
إذا القضية حقيقية.
أي مجال.
إذن حقيقية.
هكذا أي مجال.
طيب.
يعني أي مجال في الوجود يدخله أهل العلم فينصفوه، ويدخله أهل الجهل فيضر به.
ممتاز. نحن نريد أن نرد على هذه الشبهات التي
لكنك في مقدمتك يعني ألقيت بالشبهات كأنها القضية كلها شبهات، وهذا غير صحيح. القضية قضية أساسية ضرورية لازمة في زمن العلم الذي نعيشه.
جميل.
الفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم فرق واضح للغاية. فالتفسير العلمي للقرآن الكريم هو التفسير عموما هو محاولة بشرية لفهم دلالة الآية القرآنية. الآيات الكونية في القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها أبدا، لا يمكن، فلا بد من توظيف العلم فيها. في التفسير العلمي نحرص على توظيف الحقائق العلمية القاطعة التي لا رجعة فيها، ولكن بما أن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور، فأنا شخصيا لا أرى حرجا من استخدام النظرية الشائعة الرائجة المقبولة المنطقية في التفسير.
اللي هي
النظرية.
عموم النظريات.
عموم النظريات. أما في الإعجاز العلمي فالإعجاز هو موقف تحدي، والمتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة.
تمام.
فلا يجوز لنا أن نوظف في الإعجاز العلمي إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية، لأن الإعجاز المقصود به سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون التي لم يكن ممكنا لأي من البشر الوصول إليها في زمن الوحي.
تمام.
ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي.
يعني
فهذا الفرق بين التفسير والإعجاز.
كيف لا يصلون إليها في زمن الوحي؟
زمن الوحي لم يكن هناك أجهزة متطورة، لم يكن هناك علوم مدونة، لم تكن هناك تجارب تجرى.
طيب هذا على اعتبار أن هذه الحقيقة حقيقة ثابتة وأن المراد بالقرآن هو هذا.
نعم نعم. يعني أنا أقول أن هناك العلم ليس كله فروض ونظريات. العلم يصل إلى حقائق قاطعة ثابتة لا رجعة فيها.
طيب أنا لي وقفة مع هذا يا دكتور، معليش يعني يمكن اختلفنا في بداية اللقاء على الأساس. أنت الآن تقول بأنه يعني ليست هي يعني هذه الآيات في بداية التنزيل اكتشفناها بعد مرور زمن، وبالتالي الرأي الذي قيل به في القرون المفضلة ليس هو المراد.
لا أقول هذا،
إنما
أقول أن القرآن الكريم صاغه لنا ربنا تبارك وتعالى صياغة معجزة يرى فيها أهل كل عصر من المعاني ما يتناسب مع مستوى المعرفة في زمانهم. ثم يرى اللاحقون بهم معنى جديدا، وتظل هذه المعاني تتكامل في غير تعارض، وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله.
تمام.
التكامل في فهم دلالة الآية القرآنية.
جميل. يعني بدون تناقض. تفسير بالرأي هو
لا يا أخي، الرأي المذموم هو الرأي المبني على الهوى المبني على الظن.
أنا لا أقصد أنه مذموم، أنا أقول هو تفسير بالرأي ليس مذموم.
تفسير بالعلم. أنا لا أقول بالرأي، تفسير بالعلم.
مدرسة التفسير بالرأي موجودة يا دكتور.
موجودة، لكن أيه. أصلا أقول الذين ذموا التفسير بالرأي ما فهموا المقصود بالرأي. المقصود بالرأي فيها الهوى الغير مؤسس على قواعد علمية صحيحة.
تمام.
لكن التفسير العلمي للآيات الكونية ضرورة، لا يمكن أن تفهم الآية القرآنية الكونية في إطار اللغة وحدها.
الذين أنكروا تسميته بالإعجاز العلمي على اعتبار هذا التقسيم، وبالتالي التفسير الآخر ليس تفسيرا علميا.
لا أقصد هذا، لأن العلم له دلالات كثيرة في اللغة العربية. العلم يعني قد يطلق على كل ما يصل إلى إدراك الإنسان من معارف.
تمام.
فيحتوي كل شيء، ولكن في العصر الحديث تكاد لفظة العلم تكون قد قصرت على المنهج التجريبي المبني على التجربة والملاحظة والاستنتاج، أو التأمل والملاحظة والاستنتاج.
في القرآن الكريم
أتكلم العلم بصفة عامة. العلم بصفة عامة المقصود بالعلم العلم الكوني الملتصق بالخلق والمخلوقات.
هذا متى يا دكتور؟
نعم.
هذا متأخر، هذا الإطلاق متأخر.
طيب ما المانع يعني؟
ما في مانع، لكن نعم. أقصد أن الإطلاق الشرعي للعلم المقصود به العلم الشرعي.
يا أخي الكريم، هذا يعني معنى ناقص للغاية. لأن أنا أتخيل أن المعرفة الإنسانية لها شكل هرمي.
تمام.
قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها.
صحيح.
ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة إعمار الأرض وسيلة معاونة الإنسان على القيام بواجبات استغاثة في الأرض.
جميل جميل.
أن تدرك قوانين الله في الكون وتحسن تطبيقها في عمارة الأرض.
لماذا لا نقول إعجاز
يأتي فوق العلوم البحتة وتطبيقية فلسفة العلوم. بمعنى أننا لا نضر بالعلوم في إطار المادة وحدها، ولكن لابد النظر في المادة أن يعطينا رؤية لما وراء المادة، وهذه فلسفة العلوم بمفهوم الإسلام أن الفلسفة هي حب الحكمة. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد أن يكون مكرما. اللغات بمختلف آدابها، الفنون بمختلف أشكالها، التاريخ، الاقتصاد، السياسة، العلوم السياسية، العلوم السلوكية عموما. يأتي فوق ذلك الفلسفة على إطلاقها، بمعنى أن أي معرفة أو موهبة يهبها الله تعالى للإنسان لابد أن توظف في معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وفي قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يمكن له أن يصل فيها إلى تصورات صحيحة بعلمه منفردا.
تمام.
هذا هو الهرم المعرفي للإنسان. كل إنسان مثقف عليه أن يأخذ يتخصص في شريحة منهم، لكن لا يجوز له أن ينعزل عن بقية الشرائح.
طيب
هذا الهرم المعرفي. لا يجوز أن أقول أن العلم هو العلم الشرعي فقط.
أنا عارف يا دكتور. بس أنا بأصل إلى حل مع الذين أنكروا هذه التسمية. عندما نقول الإعجاز العلمي. ماشي. فماذا نسمي العلم الآخر المتعلق بالقرآن؟ لا يدخل في العلم.
الإعجاز اللغوي، الإعجاز الفقهي، سميه بمسمياته. الإعجاز التشريعي، الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز الاقتصادي.
أيهما الأصل؟
الأصل أن المعرفة الإنسانية كل لا يتجزأ. وعلم آدم الأسماء كلها لم يكن فقط النواحي الشرعية.
لماذا نسمي تطبيقي تجريبي؟
لماذا؟ لماذا أحدده هذا التحديد؟ لأن أقول الإعجاز العلمي يشمل الإعجاز الاقتصادي، يشمل الإعجاز الإداري، يشمل الإعجاز النفسي.
تمام. يشمل النواحي غير هو إعجاز غيبي؟
في إعجاز غيبي، إعجاز إنبائي.
هو لكن هذا الإعجاز لا يدخل ضمن هذا الإطار فهو
لا
غيبي؟
لا، الإعجاز الغيبي أو الإنبائي هو إنباء القرآن الكريم بأحداث لم تكن قد وقعت في زمن الوحي به، أو الإنباء عن أخبار قديمة لم يكن لأحد دراية بها أو تسجيل عنها.
طيب دكتور، قبل أن أدخل في يعني الجزئيات التي سأتناولها الآن فيما أثير وكتب، وأنت أقلت في البداية أنه هوجم الإعجاز العلمي وهوجم أتباعه، فبالتالي نحن نطرح ما هوجمتم به.
ماشي.
يعني لا تعتقد أن هذا نتبناه نحن؟
لا أنا
أو تتبناه؟
لا أنا هاجمت المقدمة.
المقدمة
التي لم تكن منصفة.
المقدمة هكذا كتبت منهم،
لم تكن منصفة
من الذين هاجموكم.
نعم نعم.
أنتم جعلتم الأبحاث في العلوم التجريبية أصلا يحكم به القرآن، هكذا قيل عنكم.
هذا كلام غير صحيح.
طيب
نعم.
تؤول معه هذه النظريات والفرضيات، هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح تماما.
كيف الرد على
الذين يقولون هذا الكلام؟ لا يفقهون حقيقة العلم.
تمام.
أخي الكريم، نحن نعاني من الزواجية في التعليم. الزواجية في التعليم أدت إلى بروز علماء يهتمون بالدراسات الشرعية والدراسات الإنسانية دون أن يدركوا ما حققه العلم التجريبي في ساحة الحياة، وهو جزء من المعرفة الإنسانية. وفي نفس الوقت نخرج علماء كونيين،
وهو جزء معترف به شرعا.
طبعا طبعا. نخرج علماء أطباء ومهندسين وفلكيين وجيولوجيين إلى آخره، لا يعرفون من دينهم ما يعينهم على إقامة حتى الفرائض المفروضة عليهم. هذه الازدواجية التي أوصلتنا إلى هذا الصدام، والحقيقة لا يوجد صدام. الحقيقة أن المعرفة يكمل بعضها بعضا.
يا سلام.
يكمل بعضها بعضا. فأنا أقول يا أخي الكريم أن الآيات الكونية في القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. الذين فسروها باللغة أضروا بها ضررا بليغا حقيقة، وقصروا في التبليغ عما فيها من علم وعما فيها من سبق علمي، وهو الإعجاز العلمي.
نعم. أنت أشرت إلى مسألة اللغة كثيرا.
نعم.
وفي أكثر من مقابلة تحدثت.
نعم.
أنه لا يمكن تفسير القرآن باللغة وحدها،
الآيات الكونية.
نعم. وفي المقابل لا يمكن.
نعم.
الدخول في التفسير بالإعجاز العلمي كما يسمى.
نعم.
بدون أن يتسلح باللغة
بدون
العربية
شك. بدون شك.
إذن لا تفصل هذه.
لا أنا لا أفصلها. أنا أقول أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد من فهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة، هذا حتمي.
طيب.
لأن اللغة هي المركبة الأساسية للفهم.
خلني أخذ مثال.
أكمل لك بس.
طيب.
أن الآيات الكونية لها خصوصية. الآيات الكونية تتحدث عن هذا الكون، إذا لم تعرف ماذا تتحدث عنه الآية لا يمكن أن تستوعب دلالة الآية.
ماشي.
أنا ولذلك كل التفاسير كل بأكد أجمع أن جميع التفاسير القائمة تخلط ما بين النجم والكوكب.
هذا سؤالي.
دقيقة. تخلط ما بين الضياء والنور. تخلط ما بين حقائق علمية أساسية لأنهم لم يوظفوا العلم. وأنا لا ألومهم على ذلك. هم تكلموا في حدود المتاح في زمانهم.
طيب.
نعم.
حصل يعني لأقرب هذه النقطة لي أنا أولا وللمشاهد الكريم فيما يتعلق باللغة.
تفضل.
أوصلني والمشاهد الكريم إلى بر الأمان في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
نعم.
هاتان الآيتان.
نعم.
إلى الآن أنت وأصحاب اللغة لم تتفقوا على خلاص
ماشي.
حولها.
ماشي.
طيب. خلصنا.
أخلصك. علماء اللغة قالوا خنس في اللغة يعني اختبأ واختفى. وقالوا كنس في اللغة يعني اختبأ واختفى. وقالوا كناس الظبي المغارة التي يختبئ فيها.
هذه واحدة من المعاني على فكرة في اللغة.
ماشي. هذا واحد من المعاني.
طيب.
فقالوا الخنس هي النجوم تظهر وتختفي. بعضهم قال الكواكب تظهر وتختفي. وقالوا الكنس أيضا أنها تظهر وتختفي.
طيب.
القرآن الكريم حينما يكرر المعنى يقصد به توكيده. وهنا ما في شيء يؤكد. ما معنى لا أقسم بالنجوم التي تظهر في الليل وتختفي في النهار. ثم الجوار الكنس التي تجري في مداراتها فتظهر وتختفي. ما الذي يؤكد هنا؟ لا شيء. لكن أقول حينما يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن في مرحلة من مراحل حياة النجوم تتكدس المادة على ذاتها بشكل لا يكاد العقل البشري أن يتخيله، فيصبح النجم وهو نجم غير قادر على الإشعاع لأن الضوء لا يستطيع الانفلات من عقاله فلا يرى إطلاقا، ويدرك مكانه بتيار من الإلكترونات يسحبها من النجوم التي لا يستطيع ابتلاعها. هذا هو الخان النجم الخانس الكانس،
وهذا يتفق مع اللغة.
يتفق مع اللغة تماما. ثم الكنس يعني الكنس ليس بالضرورة الاختفاء، المعنى الظاهر للكنس هو سفر شيء عن وجه شيء آخر، هو الكنس العادي الذي نعرفه بالمكنسة. فقالوا الجوار الكنس هذه النجوم يعني بما أنها نجوم تدور حول محورها وتجري في مدارات لها فهي تبتلع مادة السماء، تمتص الدخان، تمتص الهباءات، تمتص ما يمر كل ما يمر بها من صور المادة والطاقة حتى تصل إلى كثافة حرجة فتنفجر وتتحول إلى دخان السماء. وأنا وجدت أحد العلماء الغربيين يقول These are super giant vacuum cleaners، هذه مكانس شافطة عملاقة تكنس صفحة السماء. فأقسم ربنا تبارك وتعالى من قبل 1400 سنة قبل أن يعرفوا النجوم الخانسة الكانسة هذه لم تعرف في فجر السبعينيات من القرن العشرين، كون كتاب أنزل قبل 1400 سنة يشير إليها هذه الإشارة أنها من آيات الله في الخلق، والله أمر معجز.
معجز لغاية. دكتور
تفضل.
السلف الذين فسروا هذه الآية بتفسيرات كثيرة والاختلاف بينهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
ماشي.
هل يمكن أن نقول جميع ما ورد عندهم خاطئ في هذه
ما قلت هذا أبدا.
أنا أسأل يعني.
لا أنا ما قلت
يعني
هذا.
يمكن أن يتفق معهم ويزاد على معنى آخر
بدون تأكيد، لأن أنا أقول أن من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر معنى من المعاني وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية ليبقى كلام رب العالمين محيطا بالمعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها.
يعني أنا سأخلص إلى سؤال، ألا يمكن أن نقول بأن ما ورد عن السلف في تفسير هذه الآيات يقبل ولا يرفض وما يزاد هو المعاني اللاحقة في هذه الآيات؟ مثال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
حاضر. قبل أن ننتقل موضوع الخنس أنا أقول أنا أقبل كلام السلف إذا كان صحيحا، لأن ليس كل كلام السلف صحيح.
طيب.
التفسير محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المرء فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، دون تقليل من مكانتهم.
طيب.
ودون إنقاص من قدرهم.
طيب.
هم بذلوا ما يستطيعون في إطار المعارف المتاحة لهم في زمانهم وهم يؤجرون على ذلك. فكل صحيح منهم نقبله على الرأس وعلين الرأس، لكن ليس كل ما قالوا صحيحا.
صحيح.
نعم.
في المقابل أيضا يلاحظ عدم مراعاة مصطلحات اللغة والشريعة ومحاولة تركيب ما ورد في الأبحاث التجريبية على ما ورد في القرآن، هذه بعض الملاحظات التي لوحظت على الذين
طيب أخي أنا أكتب مقالا أسبوعيا في جريدة الأهرام عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم
ولا زال مستمرا
بفضل الله وكرمه، صدر منه إلى الآن 185 مقال
وهو موجود في شبكة
موجود في الأهرامات الدولية بموقعه وموقع الأهرام.
نعم.
وفي أكثر موقع آخر.
نعم.
أنا أتحدى إن كان فيه فيما قلته
جميل.
عدم التزام بالدلالة اللفظية الصحيحة للغة العربية، وعدم الاستعراض لجهود المفسرين السابقين والإضافة إليها أو تصح.
هذا صحيح، لكن هناك من دخل في هذا الفن
بدون شك.
أي نعم، أنا أقصد هؤلاء. يعني أنت دكتور خلني أقدم مقدمة يمكن أيضا تهدئ الوضع قليلا. في الأهرام تكتب مثلا 7 إلى 8 آراء أحيانا المفسرين رحمهم الله، وبالتالي هذا لا غبار عليه. تأتي بتفسير أهل العلم ودلالاتها وتقف
ودلالة الألفاظ أيضا.
لكن أنا أقصد أن هناك من دخل في هذا الفن وتحدث عن بعض الآيات بعيدة.
يا أخي الكريم، كل مجال معرض أن يدخله بعض المتطفلين، كل مجال في الدنيا معرض أن يدخله بعض غير المتخصصين فيخطئون ويسيئون. ليس فقط في هذه القضية، ليس فقط في هذه القضية، يعني لا داعي أن تحاسب القضية على أساس بعض المتطفلين الذين دخلوها بغير استعداد.
طيب دكتور، قلت في مقابلة معك كثير من المفسرين يعبرون الآية الكونية لأن علم المفسر لم يبلغها بعد.
أنا لم أقل يعني هذا الكلام بهذه الفجاجة يعني، لكن الذي أقوله أن المفسرين السابقين بذلوا جهدا مشكورا في إطار المعارف التي كانت متاحة لهم، ولا يجوز للأمة أن تحيا عبر تاريخها على تفسير ابن كثير أو تفسير غيره من المفسرين.
هذا موجود يا دكتور في مقابلة أجريت معك بهذا اللفظ، حتى أيضا أكون منصف، لأن يبدو أن بهذا اللفظ كثير من المفسرين يعبرون الآية الكونية لأن علم المفسر لم يبلغها بعد. ما غيرت كلمة
قد أكون قلته
موجود في
الذي أقوله. إيه كثير من الآيات الكونية إذا رجعت إلى كتب التفسير،
طيب،
إما أن يتجاوزها المفسر دون أن يقول عنها شيئا، أو أن يفسرها تفسيرا في حدود المتاح له في زمانه.
جميل.
وكثير من الآيات الكونية فعلا يتجاوزها المفسر لأنه لم يصل إلى ذات الآية، لم يصل. وهذا من كمال القرآن الكريم أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلقه على كثرة الرد.
لكن ربما يقول فيها باللغة مثلا،
ربما يقول فيها باللغة واللغة غير كافية. يعني أنا أشرت من دقائق أن كثير من المفسرين يخلط ما بين النجم والكوكب.
من يثبت لنا أن هذه القضية صارت حقيقة لا فرضية يا دكتور؟ من يملك هذا الحق؟
العلم، 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 العلم.
ألا يوجد بينهم خلاف في قضايا
أبدا
كثيرة؟
أبدا أبدا. النجم، النجم يا أخي جسم أغلبه غاز مشتعل ملتهب مضيء بذاته، يحدث في داخله عملية نووية ضخمة اسمها عملية الاندماج النووي. هذا النجم لابد أن يكون مشعا بإشعاعات يعني تجعله نجما.
يا سلام.
الكوكب جسم بارد لا ضوء له، كالأرض أو كتابع كالقمر. فالكواكب أشياء مختلفة تماما عن النجوم. وطبعا الذي لا يعرف في علم الفلك لا يستطيع أن يفرق.
صحيح.
الفرق ما بين الضياء والنور، يعني ليس كل ضياء منيرا، ففيه من الضوء ما لا يرى اطلاقا. الحزمة الكهرومغناطيسية التي تنتج من ضوء الشمس اغلبها لا يرى، والنور لا يرى الا في الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للارض، حيث تتعرض بعض هذه الاشعاعات للانعكاس حتى تعطينا النور الابيض الجميل الذي نرى في وضع النهار. هذا الفرق لم يعرف الا مؤخرا، فتجد اغلب المفسرين خلطوا ما بين الضياء والنور وهم معذورون في ذلك، انا لا الومهم.
طيب،
لكن نحن الآن في عصر العلم،
وهذه تأكدت ما عاد نستطيع نقول أطلقها.
ما تختلف على اثنان، فرق، هناك فرق بين الضياء والنور. الضياء عبارة عن حزمة من الأشعة الكهرومغناطيسية المنطلقة من نجم أو من مصدر للضوء يتم فيه عملية تفاعل معينة، وليس كل الضوء يرى. أما النور هو انعكاس حزمة الضوء المرئي، الجزء المرئي من هذه الحزمة على هباءات الغبار وقطيرات بخار الماء وجزيئات الهواء في الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، فنور النهار لا يرى إلا في 200 كيلومتر فقط.
طيب،
حول الأرض، وهذه حقيقة. فما كنتش أفرق بين الضياء والنور، والقرآن باستمرار يفرق بينهما.
طيب،
في كل القرآن من أوله إلى آخره، وهي معجزة، لأن يعني أمر لم يكن معروفا إلا بعد ريادة الفضاء.
أعود يا دكتور إلى القضية التي قبل قليل.
تفضل.
نحن نسير بسرعة.
تفضل.
خلينا نسير مع الإبل.
ماشي. ماشي. نعم.
نحن اتفقنا إلى أنه إذا وجدت آراء للسلف رحمهم الله، فإنها تقبل في سياقها
إذا كانت صحيحة.
صحيحة.
نعم.
وبالتالي إذا وجد من الإعجاز العلمي كما يسمى الآن ما يضيف إلى هذا المعنى فإنه لا يعني التضاد بينهما.
إطلاقا.
المثال الواضح لهذا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما أحد يختلف على هذا التفسير، وإن كان ورد خلاف بسيط لكنه لا يعتبر.
لكن
ما نضيفه إلى هذا الإعجاز نعم. هو هذا الدلالة المرادة نعم.
ما نضيفه هو دلالة هذا القسم
أي نعم
أو الإشارة إلى المعجزة في خلق الإبل. هذه المعجزة لا تدرك إلا بدراسة هذا الحيوان دراسة تفصيلية، معرفة وظائف الأعضاء عنده، معرفة صفاته التشريحية، معرفة طبيعة الشكل العام الخارجي له ودورها. هذا يضيف بعد جديد حقيقة، أن الإبل لها صفات تشريحية وصفات وظيفية لأعضائها تميزها عن غيرها من الحيوانات. إذا لم أبرز هذا أنا اختصرت على المعنى على اللفظي
طيب. نعم. أخذ اتصال تسمح لي.
فضل.
يبدو أن الاتصالات بدأت
خير
ويمكن خير. تعطينا خير. بعض الآخر
خير إن شاء الله.
معي الدكتور مساعد الطيار من السعودية. دكتور مساعد أهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
حياكم الله.
أهلا وسهلا يا دكتور تفضل.
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة, ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
حقا بلا مقدمات أدخل مباشرة لاستغلال الوقت مع شكري الجزيل للجميع.
تسلم يا دكتور.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أن النقاش الذي أطرحه هنا نقاش علمي بحث.
طيب.
فإن ندت عبارة أو قصرت إشارة صارجو لا يفهم غير ذلك. وثانيا أن ما أريد من هذه المداخلة الإشارة إلى وقوع خلل فيما يسمى بالإعجاز العلمي.
طيب.
وأنه محتاج إلى تصحيح مسار لدخول كثير من القاصرين عن العلم الشرعي فيه وتقولهم على الله وتحريفهم لكتاب الله. فأنا فيما أحسب إنما أدافع عن كتاب الله كما يحرص الفضلاء مثال الدكتور زغلول ممن دخل في هذا الباب إلى بيان عظمة هذا الكتاب وصدق أخباره. وسأذكر بعض الملحوظات سريعا.
تفضل.
أولا أنه من المستحسن بمن يبحث في الإعجاز العلمي أن يذكر لنا متى يمكن أن تعد هذه حقيقة علمية أو فرضية، وقد أشار إليها الأخ فهد، وهي الحقيقة تحتاج إلى إيضاح أكثر، لأن القول بأنه العلم هو الذي يثبت لا يكفي. فنحن نلاحظ الدكتور قبل قليل ذكر عن عالم غربي فقط أنه يسمى هذه النجوم بأنها نجوم شاقطة تكنس صفحة السماء واعتمد قوله في هذا، فهل يكفي قول عالم واحد في مثل هذه المسألة؟ القضية الثانية أنه إذا ثبتت القضية العلمية فإننا ننتقل لقضية أخرى وهي صحة موافقتها للنص القرآني، صحة لا لبس فيها بدون تمحلات ولا تأويلات بعيدة ولا اعتماد على مجازات منكرة. والنقاش مع الإعجازيين في هذا سيكون في صحة الرب بين القضية النابعة من العلوم التجريبية أو الكونية والتدليل على كون القرآن دل عليها دلالة واضحة.
صحيح.
أما ثبوت القضية علميا فمثلي ويعني أمثالي كثير لا يمكن أن نقول أن هذه القضية العلمية خطأ أو لا، لكن بإمكاني لأنني أمتلك الأدوات التي تخولني الرد على أن من ربط فلا أقسم بالكنس جور كنس بأنها النجوم الشافطة هذه نقول أن هذا الربط خطأ، لأن في استطاعتي من جهة دلالات السياق واللغة أنا أرد مثل هذا القول. والقضية الثالثة مفهوم الإعجاز العلمي يندرج تحت مفهوم المعجزة الذي ذكره السابقون.
طيب دكتور تسمح لي بس دكتور
هذا المعنى الذي ذكروه الآن وهو جديد
يا دكتور دكتور تسمعني سأعود إلى نقطة الربط في مسألة الجوار الكنس. تقول أنا أرد مثل هذا القول رد لغوي يا دكتور؟
رد هو رد لغوي وسياقي، هو قضية طبعا طويلة ما أريد أن نأخذ فيها الوقت وأنا سبقا قابلت الدكتور حفظه الله تناقشنا في هذا الموضوع بالذات اللي هو فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس
نعم.
فما أودي الحقيقة نطيل فيها
تمام
هي موجودة في موقع للتفسير المناقشة
جي.
في هذه القضية
ماشي. النقطة الأخرى يا دكتور
النقطة الثالثة الآن المعروف عن الإعجاز عن تعريف الإعجاز الذي عرفه السابقون بأنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم المعارضة إلى آخر التعريف. والدكتور الشيخ الزنداني حفظه الله وكذلك الدكتور زغلول في كتاب الجديد السماء في القرآن ذكروا تعريف، أنا أذكر تعريف الآن، الزنداني قال هو إخبار القرآن الكريم أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه. وهذا التعريف فيه عليه ملاحظ. الملحظ الأول، أين وجه التحدي في قضايا الإعجاز العلمي إذا كان الإعجاز العلمي هو نفس تعريف العلماء السابق؟ والقضية الثانية، هل كان مرادا ممن تحد بالقرآن أن يعارضوا هذه القضايا العلمية فيتوب مثلها؟ والقضية الثالثة، ما هو وجه خلق العادة في مثل هذه القضايا العلمية؟ والرابعة، ما هو وجه التحدي بالسنة النبوية التي ينسب الإعجاز إليها؟ وطبعا أنا أريد أن أعرف أي دكتور في أن كثير من كتب سمى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية
نعم.
أن نعرف أن المعجزة إنما هي في القرآن. القضية الرابعة وتكلم عنها الدكتور، أنا أرى أن الإعجاز العلمي بصورته التي يناقش فيها داخل في الإعجاز الغيبي بلا ريب، لأنه في الحقيقة في النهاية هو غيب كان عمن قبلنا ثم كشف لنا ودخل في الإعجاز الغيبي في النهاية.
تمام.
القضية الخامسة التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي تفريق يعني ليس له ما يدل عليه. وكون أن المقام في الإعجاز العلمي مقام تحدي، أنا أسأل عن هذا المقام لمقام التحدي، فهو لا يعد أمرين، إما أن يكون هو المراد بالتحدي القرآني لنص الله عليه، وهذا فيه نظر إن الله تعالى تحدى الخلق أن يأتوا بسورة من مثله.
نعم.
والذي يتحقق فيه التحدي من أنواع الإعجاز المذكورة، والدكتور في كتاب السماء ذكر 14 نوع من أنواع الإعجاز، هو ما كان راجعا للأرض من القرآن ولغته وبلاغته، لأنك لا تجد إعجازا غيبيا في كل سورة. ولا إعجازا علميا في كل سورة، ولا إعجازا تشريعيا في كل سورة. أما الإعجاز الكائن في النظم والبلاغة والبيان فلا يمكن أن يتخلف عن أي سورة، فكل سورة مشتملة على هذا النوع، وهو المقصود بالتحدي. وأقول إتماما لهذا أن التحدي إنما يكون في من يملك أدوات ما يتحدى به فيعجز عنه، وهذا شأن العرب الذين نزل عليهم الخطاب القرآني أول ما نزل. الثاني أن يكون التحدي نوعا آخر أقامه الإعجازي على نفسه وألزم به نفسه، فهذا يدخل من باب لزوم ما لا يلزم. والحقيقة أنا أرى كثيرا، والدكتور الفاضل حفظ الله كثيرا ما يردد هذا الكلام، أنا أحس أنه من باب اللزوم ما لا يلزم أن يقول أن الإعجاز العلمي تحدي وأن نتحدى به أقوام آخرين. فنحن الذين أوقعنا هذا التحدي وليس داخلا في التحدي القرآني السابق.
أحسنت.
والقضية السادسة سبقا ذكرتها وأنا أود أعرف رأي الدكتور فيها، لقضية إقحام السنة في الإعجاز. القضية السابعة نسب الإعجاز العلمي، وأنا سمعت ما ذكره الدكتور وما لاحظته عليه، الحقيقة ما زال فيه تحكم، لأننا نقول الإعجاز اللغوي والبلاغي، الإعجاز التشريعي، لماذا لما جاءت العلوم الكونية سميناها الإعجاز العلمي؟ وأنا الحقيقة بحثت هذا المصطلح وظهر لي أن هذا من آثار استعمار بريطانيا لمصر وكتابة مناهجها آنذاك، لأنهم قسموا الدراسات إلى دراسات إلى علوم أدبية، إلى القسم الأدبي والقسم العلمي.
طيب.
القسم الأدبي وضعوا فيه العلوم النظرية ومنها علوم الشريعة، والقسم العلمي وضعوا فيه علم الطب وعلم العلوم الأخرى هذه،
ماشي.
ورفعوا من قيمة القسم العلمي وهذا المصطلح مع الأسف لا زال يعني سائدا حتى عند بعض الفضلاء.
طيب. أمثال
الدكتور الفاضل حفظه الله. القضية الثامنة
الأخيرة يا دكتور. الثامنة والأخيرة،
والله ما أدري يا فهد أنت الآن كذا،
يا ليت الأخيرة يا دكتور، أو بسرعة وباختصار شديد لو سمحت.
بسرعة ما يخالف، أختصرها سريعا. الثامنة أن الخوض في التفاصيل الدقيقة للقضية التي ذكرها القرآن لا يدركها إلا المتخصصون. وأختصر في هذه. القضية الثانية أن من يعلم مناهج المفسرين، وأن ذكرتها وشرت إليها، أن كل من اعتقد معتقد قبل وجاء إلى القرآن يريد أن يفسره فأنه يطغى عليه معتقده، وهذا قد رأيته واضحا جدا في كثير من دخل في ما يسمى بالإعجاز العلمي أو التفسير العلمي، يصرف بل يلوي عناق النصوص لكي تتوافق مع ما رآه هو أنه يفسر القرآن. القضية العاشرة وهي قضية عدم إدراك المصطلحات اللغوية والمصطلحات الشرعية عند كثير ممن دخل أيضا في هذا المجال. وعلى يعني بالمناسبة الدكتور فاضل حفظه الله فرق بين الكوكب والنجم، هذا التفريق في الحقيقة اصطلاحي، هل يجده في اللغة؟ هل يجده في القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فرق بين الكوكب والشمس والقمر، فهذا تفريق واضح جدا. فلماذا نأتي ونقول الكوكب كذا والنجم كذا إلا أنه هذا أثر من آثار التفريق العلمي الحادث.
تمام.
وهناك آيات أخرى كثيرة.
ماشي.
القضية الحادية عشر
والأخيرة. والأخيرة يا دكتور معلش.
طيب أبشر.
الأخيرة.
النظر في من فيما كتب في أنواع الإعجاز نظر له القضايا الآتية. النجوم الذين كتبوا هم من غير متخصصين في العلوم الشرعية، وكثير منهم ليس له لا علم لا باللغة ولا بالتفسير.
طيب.
والثاني أنه أكثر عندهم الخطأ وتحميل الآيات ما لا تحتمل. والثالث أنهم يأتون القرآن بمقررات علومهم السابقة ويشيدون في التوفيق بين علومهم والنص القرآني فيحملون القرآن ما لا يحتمل.
طيب.
كما كان من الفلاسفة الذين حاولوا أن يوفقوا بين الشريعة والقرآن.
شكرا دكتور مساعد.
على هذه
شكرا شكرا دكتور مساعد. معي الأستاذ علي محاد من عمان.
واحد
إن شاء الله
سننسى.
لا أنا مسجلها. أنا مسجلها.
طيب طب.
الأستاذ علي محاد بس عشان ما ينتظر كثيرا من عمان. أستاذ علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الاسم يا صحيح الله. يا أستاذ علي.
سؤالين.
تفضل.
هل يتمركز أين يتمركز أكبر بركان في 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 العالم؟
عفوا يا أستاذ علي أين؟
هل صحيح أن مدينة عدن تقع على أكبر بركان في العالم؟
ما إحنا سامعين يا أستاذ علي، ارفع صوتك لو سمحت.
هل صحيح أن مدينة عدن؟ ألو.
أيوه.
هل صحيح أن مدينة عدن تقع على أكبر بركان في العالم؟
طيب طيب هذا السؤال الأول.
الثاني هل صحيح أن علماء الغرب وصلوا فعلا إلى القمر؟
طيب شكرا يا أستاذ علي.
ثالث لو سمحت.
طيب تفضل.
هل الشيخ الدكتور اللي معاك اختلف مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه حول وصول العلماء إلى القمر؟
طيب طيب.
وعندي اقتراح أنه تضاف بدل ساعة واحدة تكون ساعتين للبرنامج. شكرا.
شكرا جزيلا للأستاذ علي من عمان. شكرا جزيلا. دكتور مساعد أشار إلى مجموعة من القضايا 11 قضية.
طيب.
سأخذها واحدة واحدة. نبدأ بمسألة.
أولا قبل أن نأخذها أنا سبق لي اللقاء بالأخ الكريم دكتور مساعد الطيار.
تمام.
وتناقشنا ليلة كاملة في هذه الأمور.
الحمد لله.
ويعني اتضح لي بجلاء أن لابد من تعاون علماء التفسير مع علماء الكونيات في خدمة هذه الآيات الكونية. لأن اللغة وحدها ليست كافية لفهم دلالة النص الكوني في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العزلة الكاملة لعلماء الشريعة وعلماء التفسير وعلماء اللغة عن المعطيات الكلية للعلوم مصيبة كبيرة وعجز هائل في علماء هذا العصر. لابد لنا من المزاوجة بين المعطيات الكلية للغة والمعطيات الكلية لجهود المفسرين السابقين مع المعطيات الكلية لحقائق العلم في زماننا، وإلا سنظل ندور في رحى واحدة حول مركز واحد لن نتقدم أبدا.
هذا لحاجة العصر فقط.
لحاجة العصر بلا شك.
وإلا لم يكن موجودا سابقا ولم يؤثر.
لم يكن موجودا طبعا.
طيب.
فأنا أقول يا أخي الكريم يعني كل أسئلة الدكتور مساعد يعني ناقشته فيها سواء اقتنع أو لم يقتنع هي قضيته.
طيب.
الذي أقوله يا أخي الكريم.
طيب خلينا نقنع المشاهد.
لا بس أنا أقول لك يعني. أنا أقول كلام واضح ومحدد وصريح أن الآيات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. نحن لا ننكر جهود المفسرين السابقين، لكن نظل ندور حولها وندندن حولها لن نتقدم أبدا. لابد من توظيف الحقائق الثابتة القاطعة التي وصلها العلم لكي نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا ونثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائق في زمن لم يكن ممكنا لأي من البشر أن يصل إليها، وهذا هو المقصود بإعجاز القرآن الكريم. دكتور مساعد لا يعلم المعطيات الكلية للعلوم ولا يعلم كثير من الحقائق الكونية،
وهو قال هذا.
نعم. وكونه يقول أنه اعتمد على رأي عالم واحد، لا أنا لم أعتمد على رأي عالم واحد.
يقول يعني الآن قبل قليل هذه ذكرت أنها حقيقة علمية واعتمدت على قول عالم غربي.
لا يا أخي آلاف العلماء يقولون هذا الكلام، بس أنا أعجبني نص الرجل، نص رأي يقول هذه مكانس شافطة عملاقة، وكل العلماء يقولون ذلك، ليس رجلا واحدا. يعني هو لم يحقق هذه القضية ولا يعلم.
طيب.
أن هذه الثقوب السوداء من أحدث الاكتشافات العلمية في سمائنا.
دكتور إذا ثبتت القضية العلمية،
نعم،
هل ننقلها لتصحيح فهمنا للقرآن؟ لماذا لا نبقي النص القرآني مع ثبات القضية العلمية؟
النص ثابت لا أحد يستطيع أن يمسه،
هو الآن تلوى الأعناق كما يقال.
يا أخي هذا غير صحيح. ما قاله الدكتور مساعد الطيار غير صحيح.
طيب.
يعني الذي يتعامل مع القرآن الكريم فهما لأنه كلام الله يدرك تمام الإدراك أن القرآن أعز علينا وأكرم.
صحيح.
من أن نلوي أعناق الآيات ليتوافق مع كلام الناس.
تمام.
نحن نوظف الحقائق العلمية في خدمة فهم دلالة الآية القرآنية.
جميل.
نحن لا ننوي أعناق الآيات. وأنا أتحدى، هناك 185 مقال في جريدة الأهرام وأنا موجودة على الإنترنت، أتحدى الدكتور مساعد أو غيره أن يشير إلى مقالة واحدة لويت فيها عنق الآيات.
لا هو
يتوافق مع ما تتوافق مع آية.
هو حسبك قبل قليل من الفضلاء الذين تتفق أنت وياه. هو القضية أن هناك من دخل
يا أخي لا أحكم بالخطأ.
خلينا نمشي مع هؤلاء أمثال
فضل.
يا دكتور.
نعم.
الآن يعني نأخذها قضية.
نعم.
قضية لو تكرمت.
نعم.
هو يقول بأنه يرى أن الإعجاز داخل في الإعجاز الغيبي بلا ريب.
هذا غير صحيح.
غير صحيح.
غير صحيح.
طيب.
لأن الإعجاز هو سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة علمية لم يصل إليها العلماء التجريبيون إلا منذ عشرات قليلة من السنين. السبق هذا هو الإعجاز، لأنه لم يكن ممكنا بالقطع لأي من البشر أن يصل إلى هذه الحقيقة قبل 1400 سنة.
طيب. التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير، اتفقتما أنت والدكتور على شيء معين؟ هو
لا
الآن
لا أنا لم أتفق معه أبدا
على هذه القضية
إطلاقا. أنا أقول أن التفسير محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. إن أصاب فيها المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما الإعجاز العلمي فهو إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة كونية لم يصل إليها العلوم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا منذ عشرات قليلة من السنين.
طيب
هذا هو الإعجاز.
جميل جميل دكتور. الغرض من هذا الإعجاز هو نعم. كما ذكر بعضهم
نعم.
دعوة علماء الغرب
نعم.
أولا هل نستطيع نقول والله نحن كسبنا من هذا الإعجاز العلمي مكاسب كبيرة ودخل هؤلاء الغرب في الإسلام؟
يا أخي الكريم، أولا المكسب الأول من الإعجاز حسن فهم دلالة المسلم للآية القرآنية.
جميل.
وهذا عندي قبل أي شيء آخر. أحسن. لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه، والقرآن يعتب علينا ألا نتدبره. يقول رب العالمين أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقل أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن مطالبون بتدبر معاني الآيات، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن فضل التدبر يفوق بكثير القراءة على فضل القراءة. يقول من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. من قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني فهم دلالة بعضه، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له كل حرف 20 حسنة. ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. وإعراب القرآن حسن فهم دلالة الآيات، والآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها.
دكتور، الذين دخلوا، وهذا أيضا أنت اتفقت معنا فيه، أن بعض الذين دخلوا مع الأسف وخصوصا ممن لم ينضوي نعم. تحت مظلة الهيئات العلمية المحكمة لهذه الأبحاث
نعم.
أو المحكمة
نعم.
يعني أتوا بالغرائب. قبل فترة
نعم.
سمعنا وستسامع الناس مسألة
نعم.
سماع عذاب القبر الذي حصل
نعم.
وهذه الترهات التي ألصقوها بالإعجاز العلمي.
هو المشكلة أخي،
كيف نقف ضد هؤلاء؟
نعم.
دكتور،
يعني أنا أقول لك يا أخي الكريم، يعني أولا هذا الكلام موجود على شبكة المعلومات الدولية له أكثر من 7 سنوات، وليس كل موضوع على الإنترنت موضوع صحيح، والاندفاع وراء ما يوضع على شبكة الإنترنت قد يكون استدراج من قبيل الاستدراج. معروف علميا أن الضغط والحرارة يرتفعان مع اندفاعنا في داخل الأرض، درجة مئوية كل 30 متر، وقد يتضاعف هذا في حالات خاصة. مع الضغط والحرارة يصعب جدا أن أنا أقول أن فيه أصوات وأن فيه تعذيب،
لا يمكن إدراكها
في تقديري. أنا لم أسمع الأشرطة التي قيل عنها، لكن بفكر العلمي أستبعد تماما إمكانية ذلك.
وقفت الهيئات ضد هذا يا دكتور؟
نعم.
أصدرت شيئا؟
نعم نعم.
أصدرت بتكذيب؟
نعم نعم.
جميل.
يعني في كثير من المحاضرات والندوات قلت أن هذا كلام من ناحية العلمية غير صحيح، حتى يسمع الشريط ويتأكد منه. لكن أنا شخصيا أقول حفرت آلاف الآبار على سطح الكرة الأرضية، اشمعنى بئر سيبيريا هذا وحده؟ اشمعنى؟
يعني حتى لو سمع الشريط نعم. خلينا نتفق، حتى لو سمع أن الشريط والله فيه صوت
نعم،
هل معنى ذلك أنه فعلا تحقق الأمر؟ لا
لا, لا
يعني نقف
لا.
أنه شرعا ما يمكن
إطلاقا إطلاقا أشاعت هذا الأمر، أنا لا أوافق عليه ولا أعتقد أنه صحيح من الناحية العلمية.
يعني قصدي لا يفهم أنك تقول نعم. حتى لو سمعنا الشريط
لا لا, لا أنا أقول حتى لو سمع الشريط
أحسن،
ما كانش يتكرر هذا في العشرات من الآبار حتى أتأكد أن هذا كلام صحيح لا أوضعه على الناس.
أحسنتم نعم. اسمح لنا نأخذ فاصل ثم نعود للمواصلة.
تفضل يا أخي.
إذن مشاهدي الكرام، لازلنا نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار. فاصل ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار حول الإعجاز العلمي، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال ساعة حوار مع ضيفنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار. أهلا بكم.
أهلا بكم يا أخي الكريم.
علي محاد من عمان.
أي
يقول هل صحيح أن مدينة عدن تقع على أكبر بركان في العالم؟
بدون يعني مبالغة، عدن فيها حي اسمه كريتر، ولفظة كريتر هي المخروط البركاني. فعدن فعلا فيها مخروط بركاني كبير، وأن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية مغطاة بطفوح بركانية تزيد مساحتها في المملكة وحدها عن 90,000 كيلومتر مربع بتوسط سمك من 100 إلى 300 متر. فمنطقة مليئة بالفوهات البركانية ومليئة بالطفوح البركانية، وهذه من أغنى مناطق العالم في الطفوح البركانية، لكن ليس بركان عدن هو أكبر بركان في العالم.
يسألك هو عن هل صحيح أنه تم حوار بينك وبين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حول وصول القمر؟ القصة
نعم نعم، يعني هو طبعا شاع بين الناس وكتب في كثير من الجرائد وموجود على شبكة المعلومات الدولية أن يعني قضية الوصول إلى القمر قضية خيالية وليست صحيحة، وأنها كلها تمثيلية،
وأن بعض علماء الغرب قالوا بها،
قالوا هذا الكلام نعم، لكن الكلام ده غير صحيح
حتى منهم،
حتى الذين قالوها، حتى الذين قالوا منهم نعم غير صحيح. هو وسيلة تضليل للعالم الثالث أو للأمة العربية والإسلامية بشكل عام.
مش يستفيدون؟
ضياع جدل في فراغ، استهلاك جهود الناس
في هذه القضية.
في هذه القضية نعم،
يعني ما نستفيد شيء، وصلوا ولا ما وصلوا؟
لا، مهم جدا، لأن نوع من التعمية، نوع من إلقاء الغطاء على أوجه المسلمين. الحقيقة أن العينات التي أتي بها من القمر وزعت على جامعات العالم ودرست، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران لديهم عينات موجودة في متحف قسم الجيولوجيا قسم علوم الأرض، وقمنا بدراسة لها، وهذه العينات لها ميزات تميزها عن صخور الأرض، فلا يمكن إنكار هذه الحقيقة أبدا. والجدل الذي يثار من حولها وسيلة من وسائل تجهيل الأمة وإلقائها في غيبوبة بعيدا عن واقع الحياة.
أخذ اتصال لو سمحت. الأستاذ عبد المولى السلمي من السعودية معنا على الهاتف، أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المولى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ فارس؟
أسعد الله مساك بكل خير.
عندي سؤال بس لفضيلة الشيخ.
يا ليت ترفع صوتك وتفضل يا طويل العمر.
سؤالي يقول قول الشيخ في كروية الأرض من عدمها، يعني توضيح في كروية الأرض من عدمها، يعني
طيب
هل هي فعلا كروية الشكل أم غير ذلك يعني؟
طيب،
وشاكر ومقدر الفاس.
شكرا شكرا للأستاذ.
بس عدل الاسم السلمي ما
السلمي
الميم وشدها.
نعم شكرا أستاذ عبد المولى السلمي، شكرا جزيلا. شكرا. يسأل عن كروية الأرض،
يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والليل والنهار ليست أجسام مادية تكور. الليل عبارة عن فترة زمنية تعتري نصف الأرض، والنهار فترة زمنية تعتري نصف الأرض، ويتبادلان بطريقة مستمرة. فإذا تكور الليل كان هذا كناية عن كروية الأرض، وإذا تكور النهار كان هذا إشارة مؤكدة عن كروية الأرض. فالآيات القرآنية الكثيرة، يعني مد الأرض مثلا، المد بلا نهاية هو قمة التكوير. مسألة تبادل الليل والنهار، ولوج الليل في النهار والنهار في الليل، تعاقب الليل والنهار، يعني مد الظل وقبضه. لو لم يكن ذلك، لو لم تكن الأرض كرة، ولو لم تكن هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس، ما تبدل الليل والنهار ولا مد الظل. فالإشارات القرآنية الكريمة العديدة تثبت كروية الأرض، ولكنها جاءت بصياغة ضمنية رقيقة حتى لا تفزع العقلية البدوية في قلب صحراء الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة.
دكتور، عندي مجموعة من الأسئلة سأطرحها عليك فيما يتعلق ببحثكم ودخولكم في هذا المجال.
تفضل يا أخي.
قبل ذلك إذن لي أن أقرأ سؤالا عرض عليكم، أريد أن أستوضح مرادكم فيه.
تفضل.
لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضايا في مسألة الإعجاز ولم يذكرها الصحابة والتابعون؟ أجبتم بقولكم حفظكم الله: الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه أكثر من رأي من الصحابة في الآية الواحدة، وأقر كل واحد منهم على رأيه. واقرأوا السيرة النبوية، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن دلالة بعض الآيات فأحجم عن تفسيرها، لأنها سابقة لزمن الناس بالمعرفة. آيات كونية سابقة لعلم الناس في أمور كثيرة. ولا يعاب أو يعاب على الصحابي عدم معرفته بدلالة الآية الكونية أبدا. هو رأي فيها بالمعنى، والمعنى قد يكون صحيحا. هذا طبعا أنا سأقف معه وقفتان. الأولى،
الفضل.
ألا ترى فضيلة الدكتور أن مسألة يعني إيقان الصحابة بالعروج إلى السماء والإسراء أشد خطورة من إيمانهم بالجوار الكناس أو الثقوب. هذا أخطر يا دكتور، ولذلك آمنوا وأيقنوا ثم جاءهم قالوا ما دام قال فقد صدق.
نعم، يعني ما من شك أن ثقة الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بلا حدود.
نعم،
كما قال أبو بكر عليه رضوان الله.
نعم، يعني كان قال فقد صدق،
لقد صدق حقيقة. فأنا أقول لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعني العقلية العربية من قبل 1400 سنة بأثقال المعارف العلمية التي لم تكن متاحة لأحد في زمانهم، فجاءت هذه الحقائق بشيء من التورية، بشيء من الإشارة المغطاة حتى لا يفزع هذه العقلية. وربنا يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان بمجاهدته في هذه الحياة سيصل إلى فهم هذه الحقائق، فيرجع إلى كتاب الله يجد هذه الحقيقة موجودة فيه فيشهد أنه كلام رب العالمين.
جميل. نعم. دكتور، أشرتم إلى شروط يجب توافرها في من يتصدى لهذا التفسير وهو العلمي، وهذه الشروط ترد على شبهات كثيرة.
جميل.
وهي جميلة جدا، سأخذها منك بعد الاتصال.
تفضل. حاضر.
معي الشيخ فكري حسن إسماعيل من مصر. الشيخ فكري أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
تفضلوا يا فكري. الشيخ فكري تفضل، الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل وسلم
سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بادئ ذي بدء أحب أن أقرر بعض النقاط الأساسية بالنسبة لهذا الموضوع المطروح الآن على الساحة، وهو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الحقيقة الأولى التي لابد أن نعلمها جميعا كمسلمين وكعرب بالذات أن القرآن الكريم بادئ ذي بدء هو كتاب هداية ونور، وكتاب يرجع إليه كل مسلم في توجيهاته وفي كل نواحي الحياة.
نعم.
والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنور الحقيقي الذي يضيء الطريق لجميع الإنسانية إلى أن تقوم الساعة هو القرآن الكريم.
تمام.
النقطة الثانية أننا لو رجعنا إلى أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد قول الله تبارك وتعالى:
اقرأ.
الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم.
هذه الآيات وهي في أوائل كما نعلم جميعا أوائل سورة العلق توضح لنا أول ما بدأ يتنزل من السماء، من ينبوع السماء، بدأ الحق تبارك وتعالى بحقائق أو بما يشير إلى حقيقة علمية، وتكلم الله بادئ ذي بدء عن العقيدة، ثم بين خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، ثم نجد في المرتبة الثالثة الحديث عن العلم وعن مكانة العلم.
تمام.
النقطة الثالثة التي لابد أن تكون واضحة أمامنا جميعا أن القرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة مع الزمن إلى أن تقوم الساعة.
تمام.
ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به أهل البلاغ وأهل الفصاحة أن يأتوا بمثله كما نقرأ في القرآن الكريم، فعجزوا حتى بأقل صورة من صور القرآن الكريم فعجزوا. النقطة الرابعة، إذا كان هناك، وهذه حقيقة كذلك لابد أن نقررها، إذا كان هناك في بعض آيات القرآن الكريم بعض الإشارات، وأقول كما قال بعض أساتذتنا الفضلاء إشارات علمية، مثلا من ناحية علم الفلك، علم الطب، علم الجيولوجيا إلى آخره من جميع أنواع العلوم، هذه إشارات دقيقة وبليغة، وهذه الإشارات باقية وخالدة مع الزمن، وسيبقى القرآن الكريم يعطي لكل ذي عصر ما يتناسب معه. طيب. والحقيقة العلمية التي إذا رأيناها قد تحققت ووجدنا في القرآن الكريم ما يشير إليها، يبقى كأن إحنا لا نخضع الحقيقة العلمية القرآن للحقيقة، وإنما أولا نقرأ القرآن ونعلم أنه في المقام الأول، وأقولها بمنتهى الصراحة، هو كتاب هداية.
طيب.
كتاب فيه خير للبشرية لو تمسكت به. النقطة الأخيرة التي يعني أحب أن أخذها في دقيقة واحدة.
تفضل.
إن الإعجاز ليس في القرآن الكريم إعجاز علمي فقط، بل هناك من أوجه الإعجاز الكثير، إعجاز تربوي، إعجاز أخلاقي، إعجاز في النواحي الاجتماعية، إعجاز في النواحي الاقتصادية، كما تقرأ سيادتك ويقرأ الجميع صحيح. الخطة التي وضعها نبي الله يوسف عليه السلام كيف استطاع أن يعبر بها من أزمة اقتصادية حلت بمصر،
وهذا ما ذكره ضيفنا الدكتور.
أيوة أنا مع سيادتك يعني عاوز أقول إن أوجه الإعجاز في كثير. نواحي متعددة
صحيح.
ويا حبذا لو كل أهل تخصص قرأ القرآن الكريم قراءة وعي وتدبر لوجد في القرآن الكريم ما يجعله يضع يده على أشياء لم تتحقق بعد، وسيأتي اليوم الذي تتحقق فيه.
شكرا شكرا للشيخ. شكرا جزيلا. معي الأستاذة فريدة الغرباوي أيضا من مصر. أستاذة فريدة أهلا بك. الأستاذة فريدة من مصر.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز أقول للدكتور زغلول
أيوة
عن آية في سورة الأعراف. هذه الآية كلمنا عنها دكتور وإحنا طلبة في الطب يعني من حوالي 25 سنة، وأنا لم أجد أحد يعني فسرها بالتفسير العلمي اللي هو تفضل بتفسير يعني.
ما هي ما هي الآية؟
تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فهذه الآية حضرتك فسرها دكتورنا الله يرحمه عبد الفتاح طيرة إن النفس الواحدة هنا المقصود بها البويضة بتاعت المرأة، وزوجها اللي هو السبيرم أو الحيوان المنوي. فلما بيتغشى ويدخل جوه الغشاء بتاعها فيسكن إليها يعني يدخل جواها وبتحمله، فلما تغشاها يعني دخل غشاء حملت حملا خفيفا، وهذا الحمل اللي هو السبرم نفسه أو الحيوان المنوي
طيب.
فمرت به، وهذا هو الإعجاز اللي فعلا يعني أشهد الله أنه فعلا هو الخلاق العظيم
سبحانه.
فمرت به اللي هو بيقوله يعني كان الناس عارفة أن الحمل بيحصل في الأنابيب اللي هي خارجة من الرحم بتاع المرأة. فالأنابيب دي بيحصل فعلا الحمل في جزء الثلث الاول او الوسطاني من الانبوبه
ماشي يعني انت
تمر هذه البويضه
لكن
الملقحه تمر بهذا الحمل بتاعها.
طيب استاذه فريده انت تريدين السؤال حول هذه القضيه يعني هل هو صحيح؟
اريد السؤال حضرتك هو انا بس فرصه ان انا الدكتور زغلول يعني اوصل له هذه الاعجاز لان ده لم يعني كذا واحد اقرا التفسير
طيب.
لم يتوصل اليه العلم التفسيرات الى هذه
طيب طيب.
المعلومه يعني فالرب يعني حضرته يعني يهتم بهذا التفسير ويدرجه في
ماشي. الكتاب. نسمع ان شاء الله كلام الدكتور
عبد الفتاح كده الله يرحمه
رحمه الله. نسمع ان شاء الله كلام الدكتور واجابته بعد قليل. شكرا لك يا استاذه فريده. الاستاذه ياسمين حسن من السعوديه ايضا عفوا من مصر. الاستاذه ياسمين من مصر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله وبركاته تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس كنت أريد أن أشير أن إلى آية في القرآن تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا كانت هذه الآية معناها أن سنريهم آياتنا الكونية في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فماذا هو الحق إذا يعني يتبين لهم ماذا؟ وما دليل البرهان يعني ربنا سبحانه وتعالى هيبين ايه بقى هذه الايات اللي في الافاق وفي الانفس؟ هيبين ان القران حق، يبقى دليل كده ان سبحان الله الاعجاز العلمي في القران شيء لابد منه يعني. وسنريهم لم يقل سنريكم، قال سنريهم.
ماشي شكرا
يعني هذه مداخلة
واضحة. شكرا جزيلا. شكرا. خففوا لنا شوية اتصالات لو سمحتوا. نبدأ بالتعليقك على الشيخ فكري حسن لو سمحت يا دكتور.
والله يا أخي الكريم لا أجد خلافا بيني وبين فضيلة الشيخ فكري صحيح. حسن إسماعيل كل الذي قاله موجود في كتابي
نعم.
موجود في كتاباتي أني دائما أبدأ بأن الأصل في القرآن الكريم أنه كتاب هداية.
نعم.
هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة وهي غيب مطلق، العبادة وهي أوامر ربانية مطلقة.
نعم.
الأخلاق والمعاملات وهي ضوابط للسلوك، والإنسان عجز دوما عن وضع ضوابط لسلوكه.
طيب.
فهذا هو القرآن. جميل. القرآن باقي الجوانب يعني تشهد للقرآن بأنه كلام الله سواء كان من أي زاوية من الزوايا.
نعم.
وأنا ذكرت 14 نوع من أنواع الإعجاز القرآني.
صحيح.
لم أقل أن الإعجاز العلمي هو الإعجاز الوحيد، ولكن هو اللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا.
أنت لغة تقول العلم. أنا ذكرت هذا كتاب الإعجاز.
نعم. نعم.
يعني معلش.
نعم.
نعرضه. نعم. ومن آخر كتبكم يا دكتور؟
لا ليس من آخر إن شاء الله، قرأ صدر بعده.
آخره حاليا؟
لا صدر بعده.
صدر بعده.
اللي بث القرآن.
على كل حال. نعم. هو من الكتب. نعم. الرائدة الرائعة. نعم. والتي ندعو. نعم. المشاهد للطلع عليها
إن شاء الله.
الإعجاز من آيات الإعجاز العلمي.
السماء
في القرآن الكريم.
يعني إن شاء الله الأرض في القرآن الكريم
جاهز.
جاهز. والنبات في القرآن الكريم صدر. الحيوان في القرآن الكريم. الإنسان. ماشي. في القرآن الكريم. ماشي. مشاهد الأخيرة في القرآن الكريم.
طيب.
يعني صدر 8 مجلدات إن شاء الله في المطبعة الآن، صدر منها 3 والخمسة في الطريق إن شاء الله.
ممتاز جدا.
إن شاء الله.
الأستاذة فريدة تسأل عن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحد.
نعم. أنا لي مقال في جريدة الأهرام تحت هذا العنوان. وأرجو الدكتورة فريدة أن تطلع عليه. فقد فصلت هذه الآية تفصيلا علميا صحيحا. والخلق من نفس واحدة ليست كما أشارت هي على فضل الدكتورة فتح طير عليه رحمة الله. لا، الذي خلقه من نفس واحدة، العلم من أن يؤكد لنا على أن الدي ان اي جزيء الحمض النووي الريبي.
اسمح لي سؤال قبل حكم العفو. فضل. كلام الدكتور عبد الفتاح هو قريب من كلام ابن القيم رحمه الله في هذه القضية.
نعم نعم نعم، قريب من كلام ابن القيم في هذه القضية. نعم. نعم.
يعني الآن الرد على أي ابن القيم أيضا في هذه القضية.
ماشي. نعم. أنا أقول أن العلم الآن يثبت لنا أن الشفرة الوراثية تكتب بحمض الحمض النووي الريبي. هذا الحمض النووي الريبي معقد للغاية.
نعم.
بحيث أنه يشهد لله بطلاقة القدرة. يعني الشفرة الوراثية في الخلية الإنسان لا يزيد لا تشغل حيزا أكثر من واحد على المليون من المليمتر المكعب. إذا فردت يصل طولها إلى المترين. المترين دول فيهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها ينهار هذا البناء أو يشوه. فهذا الحمض ينقسم مع انقسام الخلايا ينقسم. فالعلماء يقولون إذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن تلتقي الشفرات الوراثية في أجساد البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة في شفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولعل هذا هو المقصود بقول ربنا تبارك وتعالى، يقول رب العالمين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذا أبلغ عندي من أن أحصر القضية في البويضة والحان المنوي.
جميل. نعم. الأستاذ ياسمين تسأل عن قول الله تعالى سنريهم.
نعم.
أولا سنريهم، تقول أن المراد بالخطاب لهم وليس.
نعم.
لكم.
نعم.
أيها المسلمون، هل هذا صحيح؟
يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن أغلب الاكتشافات العلمية سيقوم بها غير المسلمين، فالخطاب لهم. يعني دايما الآيات الكشف العلمي المستقبلي الخطاب لهم. كما يقول رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالخطاب هنا أغلبه للكفار، والخطاب هنا في سنريهم للكفار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين أن القرآن حق. وهو هذا مما يؤكد على أن الإعجاز العلمي هو قضية العصر، وهي حقيقة أشار إليها القرآن الكريم في عشرات الآيات وأوضحتها في كتابي هذا. نعم.
سألتك عن الشروط التي يجب توافرها في من يتصدى لهذا التفسير، وكان.
نعم.
لكم في مقدمة كتابكم.
نعم.
هذا كلام رائعا.
الله يبارك فيك.
لو طبق.
نعم.
يمكن نرتاح بكثير.
انضبطت
القضية. فنسمع هذه الآراء والشروط لو تكرر.
يا أخي الكريم، أنا أقول أن لابد من الالتزام بضوابط للتعامل مع هذه القضية. من أولها حسن فهم النص القرآني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية ووفق قواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها، وذلك لأن القرآن الكريم قد أنزل بلسان عربي مبين. وهنا أقول لا يجوز أبدا التأويل، لابد أخذ النص بجلائه، لأن القرآن لا يؤول أبدا إلا إذا سد الطريق ويتم هذا في التفسير لا يتم في الإعجاز. فأخذ النص بدلالة اللفظ الواضحة. الشرط الثاني فهم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ إن كان موجودا، فهم الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل من آيات هذا الكتاب العزيز. ثلاثة فهم المأثور من تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الموصول بالوحي، فإذا قال قولا في الآية لجت هذا مع كلامه صلى الله عليه وسلم. جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية الكريمة إن وجدت، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقراءات طبعا توضح دلالة اللفظ أكثر من أن تكون قراءة واحدة. جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد ورد بعضها إلى بعض، بمعنى فهم دلالة كل منها في ضوء الآخر، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا كما يفسره الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجدت أن كثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفسر الآية القرآنية بأكثر مما يجتهد العلماء الآن في تفسير دلالتها، ويؤكد على الجانب العلمي فيها،
تؤكد على الصحيح،
على الصحيح نعم. مراعاة السياق القرآني للآية أو الآيات المتعلقة بإحدى القضايا الكونية دون اجتزاء للنص القرآني عما قبله وعما بعده، مع إيماننا بأن آيات القسم قد تأتي بأمور كثيرة قد لا تكون بالضرورة متصلة، لكن كل أمر قائم بذاته، لكن لا يجوز أن أجتزئ النص.
طيب عفوا، في هذه الجزئية الذين ردوا هذه الجزئية أو الذين دفعوا هذا الأمر قالوا أن هناك اجتزاء للنصوص، كأنما يصعد في السماء، هذا اجتزاز.
نعم،
لأنك لم تربط أيها المتحدث عن الإعجاز لا بأول الآية
لا
ولا
لا أبدا يربط
أخذ يقولون
لا أبدا. يعني يقول رب العالمين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الحقيقة إيه؟ أن التصاعد في السماء يعرض الإنسان لأخطار كثيرة، منها تناقص الضغط فيبدأ الدم والسوائل تغلي في جسمه، منها نقص الأكسجين يبدأ يختنق، منها وجود غازات ضارة كثيرة زي غاز الهيدروجين فيبدأ يتألم، منها المرور بدرجات حرارة عالية جدا أو باردة جدا. فحقيقة هناك طب اسمه طب الطيران يشرح لنا هذه القضية بشرح وافي للغاية، فهو ليس اجتزاء، كأنما صعد في السماء ليس اجتزاء أبدا.
جميل.
نعم.
شرط
مراعاة السياق القرآن، مراعاة قاعدة أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ممتاز.
نعم. ثامنا عدم التكلف أو محاولة لي عناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية، وذلك لأن القرآن الكريم أعز علينا وأكرم عندنا من ذلك، لأنه كلام الله الخالق، وعلم الخالق بخلقه هو الحق المطلق الكامل الشامل المحيط بكل علم آخر، وهو لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة زي الذات الإلهية، الروح، الملائكة، الجن، حياة البرزخ، الميزان، الصراط، الجنة، النار، نأخذ النص القرآني أو النص النبوي بنصه دون التكلف للدخول فيه.
طيب عندي سؤال في هالقضية، كنت قرأت لك والحقيقة أنا لم أفهم، ودي أفهم المراد. عندما قلت لا توظف الفروض والنظريات أبدا إلا في حالة الخلق،
بالضبط
ما فهمت هذه.
أقول
فهمني لو سمحت لك.
يعني أنا أقول أن نلتزم في موضوع الإعجاز العلمي بتوظيف الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها.
هذه لها علاقة بما ذكرت.
نعم. أنا ألتزم بالحقيقة إلا في حالة واحدة، وهي حالة آيات الخلق والإفناء والبعث. ليه؟ لأن الخلق قضية غيبية لم يشهدها أي منا، والقرآن الكريم يقول لنا ربنا تبارك وتعالى فيه بنصه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ثم يقول لنا ربنا تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الجمع بين هذه الآيات معناها إيه؟
تمام.
وهي كثيرة. أنه على الرغم من كون عملية الخلق عملية غيبية غيبة مطلقة لم يشهدها أي منا،
ما أشهدتم خلق السماء،
نعم، إلا أن الله تعالى من رحمته قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على الوصول إلى تصور ما لهذه القضية، ويبقى هذا التصور قاصرا عاجزا إذا لم يستهد الإنسان بنصوص القرآن الكريم وبأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالرغم من تقدم العلم المذهل في حياتنا، فإن قضية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إذا دخلها العالم من غير المسلمين يدخل في نفق مظلم لا يخرج منه. فنقول في هذه الحالة تتعدد النظريات وتتعدد بتعدد خلفية واضعيها، هل هو مسلم أو كافر، موحد أو مشرك، سعيد أم شقي، ضال أم مهتدي، فتكثر النظريات ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم المكتسب قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أخذ اتصال.
فضل.
فضل. معي اتصال من سمو الأمير نايف، فيما يبدو الاسم وصلني هكذا. سمو الأمير نايف معنا.
ياكم الله. السلام عليكم.
نايف بن ممدوح.
نعم.
أهلا ومرحبا بكم سمو الأمير.
ياكم الله.
الإخوة الله يسامحهم
أن أقدر الوقت لعل اقترب من النهاية وسأختصر بإذن الله تعالى.
تفضل سمو الأمير.
أرحب بك وبضيف الكريم.
تسلم.
وحقيقة يعني يسرني أن يجتمع علماء الشريعة، علماء الفقه، علماء التفسير، وكذلك العلماء المتخصصين كمثال البروفيسور زغلول.
نعم.
حفظه الله وبارك في جهوده.
وفيكم.
ويسعدني جي كثيرا الاجتماع والخروج بآراء متوافقة تخدم الشريعة كما هو معروف من صحيح. جهد الدكتور النجار حفظه الله تعالى وبحوثه الكثيرة
صحيح.
التي تفيد حقيقة في خدمة ديننا الحنيف ودعوة غير المسلمين للإسلام الذين لا يؤمنون في الغالب إلا بالمحسوس والمدرك عقلا. حقيقة لا أجد يعني هناك داعي من المصادمة بين العلمين كما يسعى كثير من الناس الذين لم يفهموا حقيقة علم الإعجاز، إنجاز التعبير والمسميات لا نختلف عليها إن شاء الله. الإعجاز العلمي حقيقة وجدتنا يخدم الدعوة إلى الله تعالى خاصة عند الملاحدة وعند الذين لا يؤمنون بالقرآن. يعني نحن كمسلمين الحمد لله نؤمن بالقرآن والسنة، ما في إشكال في هذا، ولكن الذي لا يؤمن بالقرآن والسنة ندعوه عن طريق علم الشيخ جزاه الله خير والفكر الذي الشيخ ما شاء الله عليه يعني ماشي فيه.
نعم.
وهو وأصحابه وزملائه من العلماء الأجلاء الذين خدموا حقيقة بعض علوم القرآن في هذا الجانب.
نعم.
والشيخ جزاه الله خير لاحظت أنه لم يأتي بقرآن جديد، ولم يعني ولن يستطيع أحد يأتي بقرآن جديد، ولن يصادم الشيخ القرآن، ولكن هو يأتي بما يخدم الآيات الدالة على ما نحن نعيش عليه في فوق الأرض وما نعيشه تحت السماء والفضاء. على كل حال أحب أن أختم بهذه الله يحفظكم أنه لا داعي أن نجتهد كثيرا في اختلاق المشكلات بين العلمين، فالعلم إن شاء الله يوفق بين هذا وذاك مما يخدم في النهاية الشريعة. وأنا ضد رفض هذا العلم كليا، يعني بعض الناس يرفض علم الإعجاز كليا. نعم الدكتور ومن كان في متخصصين في هذا المجال ليسوا بمعصومين طبعا، هم بشر، ولكن يعجبني أن كان هناك في ملاحظات أنه نتعاون في فهمها
يعني
والتناقض.
يعني ألا ترى سمو الأمير، ألا ترى أن تقوم الهيئات الإعجاز العلمي بالذات الهيئة التابعة في مكة المكرمة للرابطة، أن تقوم بدور الربط بين علماء التفسير مثل ما أشار ضيفنا؟
أتمنى والله قليل. هذا إن شاء الله.
أي نعم.
عبر مؤتمرات لعلهم إن شاء الله تعالى يفعلونها. عموما الله يحفظكم. أجد لابد حقيقة عندنا كما نقول يعني أدب الحوار، لابد حتى يكون في أدب الفهم. أنا حقيقة أجد أنه لابد أيضا أن نفهم الشخص الذي نختلف معه أو قد نختلف في جزئيات بسيطة، ولا ينبغي أن نكون جميعا يعني نكون والله متفقين في جميع الأمور حتى في الفرعيات. والشيخ جزاه الله خير تقدم كلامه في تفصيلاته والمباركة التي ضبطها بضوابط شرعية جميلة ومؤصلة تخدم هذا العلم ولا تخدش علم الشريعة ولله تعالى الحمد. ولذلك نسعى دائما لجمع الكلمة على الحق إن شاء الله.
أحسنت.
ولا نسعى لاختلاق المشكلات كما نسمع من بعض الأخوة الذين لم يفهموا هذا العلم الجليل. وعندي طبعا أختم بهذه في مسألة يقال في مؤتمر لعل الدكتور طبعا يتحفنا به، أن أحد الباحثين المستشرقين أو الأوروبيين بعد دراسة 20 سنة أو أكثر قال خرجت بنتيجة أن الحديد ليس من كوكب الأرض بل هو آتي من السماء. وفرد عليه أحد العلماء الحاضرين قال الله تعالى قال هذا في كتابه وأنزلنا الحديد. فيقال أسلم ذاك الرجل. على كل حال حصلت أو ما حصلت يستفاد من هذا العلم.
جميل.
ولا يصادم بل يخدم إن شاء الله تعالى.
شكرا
الله بارك
شكرا
فيكم.
شكرا
السلام عليكم.
شكرا عليكم السلام. كان هذا سمو الأمير نايف من ممدوح.
والله غناني سمو الأمير نايف عن ردود كثيرة، وأشكره كثيرا على ما قدم، وأرجو أن يبلغ تحياتي لسمو والده الكريم سمو الأمير ممدوح الذي يغمرني بكثير من كرمه كلما وصلت إلى جدة.
هو الدكتور أشار إلى ضرورة أن تجمع هذه الآراء التي هي في حقيقتها، ويقول نحن إذا اختلفنا مع هؤلاء يعني الفريق الذي يرفض الإعجاز العلمي والذي يؤيده يقول لابد أن يكون عندنا هذا الفهم.
هذا صحيح. نحن لدينا
أنا سؤالي إذا يعني هل هناك دور للهيئات؟
طبعا
هيئات الإعجاز للربط يعني ليش طيب هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الهجوم؟ لماذا هذه الكتابات؟
يا أخي لتباعد بعض علماء الشريعة عن مؤتمرات الإعجاز يعني
تدعونهم؟
طبعا يدعون.
طيب
يعني أنا أقول أن حقيقة أتمنى أن يحضر كثير من علماء التفسير بالذات وكثير من علماء الشريعة مؤتمرات الإعجاز العلمي ليروا بأعينهم العمل الجاد المؤصل تأصيلا علميا صحيحا للتعامل مع هذه القضايا. ونحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر لدينا طائفة كبيرة من المثقفين في مجالات متعددة نعكف على الآيات الكونية في كتاب الله، وقد أتممنا مراجعتها كاملة ونراجعها للمرة الثانية الآن. وسيصدر كتاب إن شاء الله بتفسير الآيات الكونية في كتاب الله من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الآيات الكونية في القرآن الكريم. والمجلس أصدر من قبل تفسيرا للآيات الكونية. الحقيقة نحن راجعناه مراجعة كاملة ونراجعه الآن مراجعة ثانية قبل أن نصر هذا، ثم نعيد طباعته كاملا تفسيرا كاملا بذلك. واللجنة في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي الموافقة عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لديها من العلماء الشرعيين ما يحضر معنا كثير من اجتماعاتنا ويؤيد ما نقوم به ويدافع عنه دفاعا كثيرا.
في دقيقة لو سمحت يا دكتور الرب، يعني الإشارة إلى مسألة الحديد، هل هذا؟
نعم نعم هذا صحيح. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى أولا الحديد عنصر من أكثر من 100 عنصر يعرفها الإنسان. الحديد هو العنصر الوحيد الذي جاءت باسمه صورة من صور القرآن الكريم.
صحيح.
ويقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس. يعجب الإنسان لهذه الآية الكريمة لأن ما كان أحد قبل 50 سنة يمكن أن يتخيل مجرد تخيل أن هذا الحديد قد أنزل إنزالا، لأن كتلة الأرض حوالي 6,000,000,000,000 طن، 35.9% من هذه الكتلة حديد. يعني الأرض بها أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد، أغلب هذا الحديد مركز في قلب الأرض.
الله أكبر.
كيف أنزل؟ كيف خرق الله في صخر الأرض؟ كيف استقر في داخلها؟ كيف إذا نقصت نسبته من الداخل للخارج؟ لم يمكن يكن ممكنا أن يدرك هذا. فقال كل المفسرين الإنزال هنا إنزال مجازي بمعنى الخلق، أنزلنا يعني خلقنا قدرنا جعلنا. فيأتي العلم في قمة من قمة يؤكد لنا على أن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كمة من الرماد، كما من الرد ليس فيها شيء أثقل من سيليكون الألومنيوم. أنزل ربنا تبارك وتعالى عليها الحديد، والحديد لا يتخلق في مجموعة الشمسية، يتخلق في نجوم أبعد منا بكثير في لحظة انفجارها، فينزل الحديد كما ينزل الآن ولكن بكميات أكبر. اخترق كومة الرماد، استقر في قلبها، صهر هذه الكومة ميزها إلى 7 أرضين، تناقصت نسبته من داخل إلى الخارج. هذا الحقيقة.
طيب على كل حال نشكر لك يا دكتور، وقتنا انتهى واشكرك.
ولم نوفي الموضوع حقه،
لكننا يعني على الاقل بينا ان هذه الشبهات فيها ردود كثيره. واتمنى ان يتم التوافق في الاراء ان شاء الله. اشكر لك يا دكتور على الفرصه. شكرا لكم انتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعه. نسنا واياكم باستضافه فضيله الاستاذ الدكتور زغلول النجار، تحدثنا عن بعض الشبهات حول الاعجاز العلمي. كان معتاد اذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم، سيكون معنا بإذن الله في الحلقة القادمة الفريق ضاحي خلفان مدير شرطة دبي للحديث عن أثر الأمن في تحقيق الأمان. تقبلوا تحيات الزملاء من استوديوهاتنا في القاهرة، شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.